الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: الثالثة لو استمر المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء، ويفدي عن كل يوم بمد، ولو برأ وتهاون فدا وقضى، ولو لم يتهاون قضى لا غير. الكلام في المسألة الثالثة من المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله، وهي بعنوان استمرار المرض إلى رمضان آخر، وتوضيح ذلك: لو مرض الصائم في شهر رمضان واستمر ذلك المرض به إلى رمضان آخر، حكم المصنف رحمه الله بأن تلك الأيام التي فات صيامها عنه بسبب المرض يسقط عن ذمته قضاؤها، وإنما تجب عليه الفدية خاصة لا غير. فيتعين عليه أن يعطي مدا من الطعام عن كل يوم من تلك الأيام التي فطر فيها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في المتن. أما الشارح رحمه الله عليكم السلام أما الشارح رحمه الله فيأتي في المقام وذكر فأتى في المقام وذكر عدة أمور تتعلق بهذه المسألة. الأمر الأول، ذكر رحمه الله بأن ما ذكره المصنف من وجوب الفدية خاصة وسقوط القضاء إنما هو الرأي المشهور بين الفقهاء في المسألة، أعني مسألة استمرار المرض إلى رمضان آخر. وهناك في قبال المشهور قولان آخران، أحدهما ما ذهب إليه البعض من أن الواجب هو قضاء ما أفطره لا وجوب الفدية. القول الآخر ما ذهب إليه البعض الآخرين من وجوب الجمع بينهما، أعني القضاء مع الفدية. وعقب الشارح على هذين القولين بأنهما نادران، أي أن القائلين بهما عدة نادرة من الأصحاب، وعندها فلا يعتنى بهما، أي بهذين القولين، في قبال الرأي المشهور بين الأصحاب. فيتلخص لحد الآن أن من استمر به المرض الذي بسببه أفطر، لو استمر إلى رمضان آخر فالحكم ما عليه المشهور من سقوط القضاء عن العهدة، والواجب خصوص الفدية عن كل يوم. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها الشارح رحمه الله في هذا المقام أنه فرع على المسلك المشهور فرعين، ورتب على ذلك المبنى فرعين. الفرع الأول أفاد أنه بناء على القول المشهور، لو على القول المشهور بين قوسين من وجوب الفدية خاصة دون القضاء، بناء على هذا القول لو أن المكلف أخر الفدية إلى سنين متعددة فلا تتكرر الفدية بتكرر السنين بتكرر السنين المتعددة فيما لو أخرها فيها أو عنها، بل الواجب عليه ليس إلا فدية واحدة. الفرع الثاني مما رتبه على مسلك المشهور أنه بناء على القول المشهور لا فرق في الحكم، أعني وجوب الفدية مع سقوط القضاء، لا فرق في ذلك الحكم بين رمضان واحد وأكثر من واحد، بمعنى أن الإنسان لو استمر به المرض من هذا الشهر، أعني رمضان الأول، إلى رمضانين، لحد الآن فرض المسألة كان إلى رمضان آخر، يعني فقط رمضان واحد استمر المرض به، الآن إلى رمضانين أو أكثر، فعند ذلك يسقط عنه قضاء تلك الأيام التي أفطرها بسبب المرض، وإنما تجب عليه فدية مستقلة لكل رمضان. بكل رمضان. فلا فرق في هذا الحكم المشهور بين ما لو استمر المرض رمضان إلى رمضان واحد وبين استمراره إلى أكثر من رمضان واحد. الحكم هو الحكم، أعني سقوط القضاء ووجوب فدية مستقلة لكل رمضان. الأمر الثالث مما ذكره الشارح في المقام تعرض لبيان محل الفدية ومصرفها، وأنه لمن تصرف الفدية. علامة استفهام. ذكر رحمه الله أنه قد تقدم في كتاب الزكاة أن موارد صرف الزكاة أصناف ثمانية، يجوز للمزكي إعطاء زكاته لأي صنف من هؤلاء الأصناف. بينما في المقام أعني الفدية فإن موردها ومصرفها صنف خاص من تلك الأصناف الثمانية، ألا وهو الفقراء والمساكين خاصة. فمصرف الفدية خصوص مستحق الزكاة من جهة احتياجه، وهو مختص بالفقير والمسكين لا مطلق الأصناف. وهذا الحكم في كل فدية مما يرد في كتاب الصوم من قبيل الفدية الواجبة على الشيخ والشيخة وغيرهما من الموارد التي أسقط الشارع فيها القضاء وأوجب الفدية، فمصرفها ما ذكر خصوص الفقراء والمساكين. الأمر الرابع مما ذكره الشارح في هذا المقام أن من أفطر في شهر رمضان لعذر السفر واستمر به السفر إلى رمضان آخر، فهل أن حكم السفر المستمر إلى رمضان آخر حكم المرض المستمر به إلى رمضان آخر من سقوط القضاء ووجوب الفدية خاصة، أم أن الحكم يختلف ولا يتعدى من المرض المستمر إلى غيره كما فيما نحن فيه السفر المستمر. لحد الآن تقريب مسألتنا في ضمن أي أطار؟ أنه تمرض الإنسان في شهر رمضان فأفطر، ثم بعد ذلك استمر به المرض إلى رمضان آخر. عرفنا الحكم المشهور أن القضاء يسقط، وإنما تجب عليه ماذا؟ فقط الفدية عن كل يوم بمد. هل أن هذا الحكم يتعدى به إلى السفر المستمر؟ شخص سافر في شهر رمضان فأفطر ثم استمر به السفر إلى رمضان آخر، الحكم هو الحكم أم يختلف؟ أفاد الشارح رحمه الله في المقام أنه لا يتعدى، لا يتعدى بالحكم من المرض المستمر إلى السفر المستمر، بل لا بد من التفصيل في المقام، لا بد من التفصيل في المقام، بأن يقال أن السفر، أن استمرار السفر بعد شهر رمضان إلى رمضان آخر إن كان لغير عذر، بمعنى أن استمرار سفره ليس لأمر ضروري، وإن بل كان السفر غير متسم بجهة وعنوان ضروري، ونتيجة ذلك أي نتيجة استمرار المرء السفر تأخر القضاء لدى المكلف من دون عذر. ففي هذه الصورة يجب عليه الفدية مضافا إلى القضاء، فهم قضاء وهم فدية عن كل يوم. وأما تفصيل الشق الثاني تفصيل، وأما إذا كان استمرار السفر بعد شهر رمضان لعذر من الأعذار، بأن كان السفر لأمر ضروري، ففي هذه الصورة يتعين عليه الفدية خاصة لا القضاء، فيسقط القضاء وإن لا الأمر بالعكس. ففي هذه الصورة يجب عليه القضاء خاصة دون الفدية. هذا ما ذكره الشارح في الأمر الرابع من الأمور التي بينها رحمه الله في هذا المقام. قال المصنف الثالثة المسألة الثالثة لو استمر عنوانها استمرار المرض من رمضان إلى رمضان آخر. قال لو استمر المرض الذي أفطر معه، يعني بسببه أفطر، وين أفطر؟ في شهر رمضان. في شهر رمضان متعلق بأفطر، متعلق بمن بأفطر، يعني أفطر مع ذلك المرض. وين أفطر؟ في شهر رمضان. إذا هذا إذا اللي بالمتن متعلق بمن استمر، يعني جاء المجهول إلى رمضان متعلق بالفعل، يعني استمر المرض إلى رمضان آخر. ما الحكم حسب ما ذكره الشهيد؟ قال فلا قضاء لما أفطره، ولكن ماذا يفدي؟ فدية واجبة فقط. هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء، حتى المشهور بين الأصحاب في هذا اليوم، أنه لو استمر المرض عند الإنسان من هذا رمضان إلى رمضان آخر، فعند ذلك نفس المرض لازم، مرض نوع آخر، فحينئذ يكون ماذا؟ يسقط عليه قضاء تلك الأيام التي أفطرها في شهر رمضان، ولكن تجب عليه الفدية عن كل يوم، ويفدي عن كل يوم بمد من طعام. مد تقديره واضح، 3/4 الكيلوغرام تقريبا. هذا ما ذكره الشهيد في المتن. الشارح رحمه الله أحببت أن أذكر كلماته وأجعلها وفق أمور أربعة. الأمر الأول، ذكر بأن هذا الذي ذكره الشهيد في الماتم على الفد مشهور، يعني الذي ذكره المصنف هو الرأي المشهور بين الفقهاء، وكذلك هو المروي في الروايات. المروي يلاحظ الوسائل جيم 7 باب 25، باب 25 حديث 1-2 وما بعدهما. وبحسب طبعة 20 جزء رقم الصفحة يصير 244 وما بعدها. فحسب المروي في الروايات هو هذا الحكم، أنه يسقط القضاء عن العهدة وتتعين ماذا؟ الفدية عن كل يوم. يقول وفي قبال هذا الرأي المشهور هناك قولان آخران. القول الأول القضاء لا غير، يعني يقول هذا الإنسان اللي استمر بالمرض إلى رمضان ثاني، رمضان الثاني نشوف يصوم، يقدر يصومه ما يقدر يصومه، المهم بعد رمضان الثاني يقضي ماذا عند البرء؟ يقضي ما فاته من رمضان الأول. قال القضاء لا غير، لا غير يعني لا تجب الفدية، فقط القضاء. القول الآخر لا بالجمع، هل قضاء وهل فدية. عقب الشارح أو علق الشارح على هذين القولين، قال وهما نادران، هذان القولان قولان نادران لا يعتنى بهما بالندرة في قبال انعقاد الشهرة الفتوائية بين الأصحاب، مضافة إلى تعظيم تلك الشهرة بمن؟ بالروايات، وأن ذلك الحكم المشهور هو المروي في الروايات. الأمر الثاني، الأمر الثاني من الأمور الأربعة اللي جعلتها أربعة أمور. الأمر الثاني مما ذكره الشارع أنه رتب على مبنى المشهور فرعين. الفرع الأول هذا قال وعلى المشهور، يقول رح أرتب فرعين، هذين الفرعين على يا مبنى، مبنى المشهور في المسألة لا مبنى القولين الآخرين النادرين. قال وعلى المشهور، مين على المشهور؟ من وجوب الفدية لا غير وسقوط القضاء. الفرع الأول قال لو أن الإنسان أخر الفدية مالته ومستمر المرض إلى رمضان آخر، رمضان آخر سوى أنه صام، توفى صام، ثم هو يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه ينطي الفدية. أخرها سنتين، 3 سنوات، 4 سنوات، يقول هذه الفدية تبقى
فبتقي ذمتي ما تتعدد الفدية لمن بتعدد السنين المتعددة. قال لا تتكرر الفدية بتكرر السنين بل تجب عليه فدية واحدة. هي لأن هاي الفدية ما دام هي عن ماذا؟ عن رمضان واحد حتى يتفرقون ليش الخلط بين هذا الفرع والفرع الثاني. الفرع الثاني يقول ما كفر بين رمضان واحد وأكثر لماذا؟ استمر المرض إلى رمضانين إلى ثلاث رمضانات أربع رمضانات. فكل رمضان إلى شنو؟ له فدية مستقلة. هذا ولا هذا الفرع الثاني يعني وكذلك على المشهور لا فرق. الفرع الثاني مما يرتبه على مبنى المشهور لا فرق في منه في ذلك الحكم المجبور من وجوب الفدية وسقوط القضاء لا فرق بين رمضان واحد يعني بين ما لو استمر المرض رمضان واحد وأكثر من رمضان واحد يعني وبين ما لو استمر المرض إلى رمضانين أو ثلاث رمضانات. مثلا في رمضان 1425 فات منه بالمرض استمر المرض إلى 1426 واستمر نفس ذاك المرض به إلى 1427 فعند ذلك قضاء مال 25 ساقط وقضاء مال 26 ساقط ولكن فدية جديد سنة 25 فدية مستقلة عن كل يوم من أيام ذلك الشهر مدن 26 أيضا فدية مستقلة. أما 27 أضطر أنه وفق إلى صيامه مثلا يعني إذا مات. أما إذا استمر وهكذا الكلام فلا فرق في هذا الحكم بين رمضان واحد وبين أكثر من رمضان واحد. ومحل الفدية هذا الأمر الثالث المطلب الثالث من المطالب التي ذكرها الشارح في هذا المقام ومصرف بيان مصرف الفدية ومحل الفدية. قال ومحل يعني ومصرف الفدية مستحق الزكاة لحاجته. يقول أن مصرف الفدية هو ذلك الشخص الذي يستحق الزكاة لكن من أي جهة استحقاقه؟ قال من جهة احتياجه لا من جهة كونه عاملا لا من جهة كونه مديونا غريما لا من جهة أنه ابن سبيل وانقطع به السبيل ولا من جهة سائر الجهات وإنما ذلك الشخص الذي يستحق الزكاة من جهة حاجته واحتياجه ألا وهو الفقير والمسكين. فلا يشمل مصرف الفدية لا يشمل الغريم وإن عجز عن أداء دينه فرضا كما لا يشمل ابن السبيل وإن انقطع به السبيل وهو في السفر وكان محتاجا. ليش لا يشملهما؟ بالذات بني أنه عامل الزكاة أو من جهة تأليف القلوب هذول قد عنوان احتياج ما يصدق عليهم بني الثمين هو يصدق عنوان احتياج أنه هذا ابن سبيل انقطع به الطريق عند ذلك بعد كارة محتاج ربما أنه ذاك الشخص يمد يديه حينئذ أو هذا الغريم الذي عجز عن أداء دينه والمدائن جاي يقض عليه حال وقت الأجل وأمثال ذلك فهو محتاج ولا محتاج. مع ذلك عنوان مصرف الفدية لا يشملهما وذلك لأنهما وإن كانا محتاجين إلا أنه قد صرح في الرواية بعنوان المسكين بعنوان المسكين. إن قلت واحد ما استأنس بهذا بهذا التصريح في الرواية بعنوان المسكين، إن قلت أن كلمة لحاجته في عبارة الشارح مطلقة، قال لحاجته وبإطلاقها تشمل الغريم العاجز عن أداء دينه وابن السبيل المحتاج عند قطع السبيل لديه. يشمل بإطلاقه وما يشمل ذا المحتاج جاي من إيده وهذا المحتاج جاي من إيده في السفر، كلمة لحاجته مطلقة بإطلاقها تشمل. قلت أو أجابوا عن هذا القول، أجابوا بأن كلمة لحاجته وإن كانت مطلقة إلا أن مقصود الشارح وغير الشارح من الفقهاء، يعني مقصودهم من الاحتياج في باب الفدية، مقصودهم من الاحتياج الذاتي وفي نفسه، لا ما إذا كان الاحتياج لجهة عارضية، لا ما إذا كان الاحتياج لجهة عارضية. ومن البين أن ابن السبيل وكذا الغريم إنما يكون احتياجهما لأمر عارضي ألا وهو انقطاع السبيل به، وهو غني وهو قد يكون غنيا في وطنه، والدائن لأمر وحاجة عارضية عليه ألزمته وأحوجته إلى أن يستقرض مالا معينا أما بعد زوال ذلك الأمر هو بحسب طبعه الاقتصادي الأولي قد لا يكون فقيرا شرعا، كلامنا الفقير الشرعي، قد لا يكون فقيرا شرعيا. يعني شنو الفقير الشرعي؟ يعني مؤونة سنة ما عنده، لا ممكن عنده مؤونة سنة، ترى تاجر ويستقرض تاجر، يعني قد عنده مؤونة سنتين مو سنة واحدة، ولكنه يستقرض لأجل ماذا؟ لأجل جهة عارضية، أنه جدت فد وجبة قوية من الخارج يريد أنه يستقبلها وعفر ذلك، فهذه الاحتياجات إنما هي لجهة عارضية. ومقصودنا في من الاحتياج في باب الفدية الاحتياج الذاتي وفي نفسه، وأن الإنسان بحسب ذاته ونفسه وبحسب طبعه الاقتصادي الأولي أنه ماذا؟ أنه فقير شرعا، أنه مسكين شرعا. الأمر الذي لا يدخلان في مقصود الفقهاء في المقام، لا يدخلان ابن السبيل زائدا ماذا؟ الغريم العاجز عن أداء دينه، لذا قيدوا قالوا مستحق الزكاة لحاجته، فيختص هذا بمن؟ بصنف الفقراء والمساكين من تلك الأصناف. وإن اتحد، أي وإن كان مستحق الزكاة واحدا، شخص واحد، يعني شو يقول؟ يقول ممكن أنت تنطي فدية مال شهر رمضان كامل لشخص واحد، ولا يلزم أن تعطي فدية كل يوم لفقير واحد، يعني مال 30 يوم توزع على ماذا؟ 30 فقير؟ لا، لا يلزم ذلك. وإن اتحد المسكين وإن اتحد المستحق وكان شخصا واحدا، فيجوز إعطاء فدية في شهر كامل إلى شخص واحد. من هذا الكلام في الفدية لا في الكفارة، في الكفارة دليل نستفيد من دليلها أنه شنو؟ 60 نفسا. إذا يقول إطعام 60 مسكينة أو يقول إطعام 10 مساكين، العدد هنا يؤخذ بنظر الاعتبار، لذلك الإمام يذكر العدد. أما في الفدية ما يذكر العدد، وإنما يقول عن كل يوم مدة. بعد ما يتعرض علما إلى أن كل يوم تعطي مدك إلى فقير معين. لا 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 لا، وإن اتحد مستحق اتحد. وكذا كل فدية، هذا اللي أدل وضحناه، وهذا الحكم ثابت في كل فدية في مما يرد في كتاب الصوم، فدية الشيخ، فدية الشيخة، فدية ابن عطاش وغيرهم من الموارد اللي أوجد فيها الشارع الفدية. حكمها هذا أن مصرفها خصوص الفقراء والمساكين. المطلب الرابع أو الأمر الرابع من الأمور الأربعة التي ذكرها الشارح، هذا موالية في التقرير أو في المطالعة، بل من الأمور الأربعة التي سجلتها كون تبينها. الأمر الأول ما ذكره بقوله في المشهور والمروي، الأمر الثاني ما ذكره بقوله وعلى المشهور، الأمر الثالث ما ذكره بقوله ومحل الفدية، الأمر الرابع ما ذكره بقوله وفي تعدي، وفي تعدي الحكم يا حكم سقوط القضاء ووجوب الفدية خاصة تعديه علما إلى غير المرض. غير المرض عنوان عام، لكن مثال ومصداق والفقرة من صرياته ذكرناه كالسفر المستمر. فهل يتعدى الحكم من المرض المستمر إلى السفر المستمر أم لا يتعدى؟ لازم نقتصر فقط على مورده اللي هو المرض المستمر. قال وفي تعدي الحكم اللي هو حكم المشهور اللي استقر الرأي، رأي الشهيد والشهيد الثاني عليه، اللي هو سقوط القضاء ووجوب الفدية فقط، هل نعديه إلى غير المرض كالسفر المستمر؟ يعني لو واحد أفطر شهر رمضان من خلال سفر لأنه سافر ثم استمر به السفر إلى رمضان آخر، الحكم هذا الحكم لو لا؟ قال وجهان، وفي تعدي خبر مقدم وجهان مبتدا مؤخر. وجهان، وجه بالتعدي، وجه بالتعدي ووجه بعدم التعدي. أما وجه التعدي فلشمول صحيحة الفضل بن شعبان عن الإمام الرضا عليه السلام له علما لغير المرض كالسفر المستمر. يعني صحيحة الفضل بن شعبان عن الإمام الرضا، لاحظها كما سأقع لكم الرواية، لاحظها عامة تشمل ماذا؟ حتى من ذلك الإنسان الذي استمر به السفر علما إلى رمضان آخر، حيث ورد في الصحيحة أنه وجب عليه الفداء، يعني فدية، لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء، كما قال تعالى فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وكما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة. أغلب القوس إذا فاتح قوس كنت فأقام. لاحظوا لفظ الإمام فأقام. الإمام جي يقول أن الباري أقام. فأقام الصدقتان مقام الصيام إذا عسر عليه. فيستفاد من هذه الصحيحة ماذا؟ أنه كل من يعسر عليه الصيام أقام الشارع مقامه ماذا؟ أقام الصدقة يعني الفداء. هذا وجه التعدي. وأما وجه عدم التعدي مقال وجهان، وجه التعدي ووجه عدم التعدي. وأما وجه عدم التعدي قصور دلالة الرواية وإعراض الأصحاب عن ظاهرها والرجوع إلى العمومات وبطلان القياس، أي قياس السفر المستمر بمن؟ في المرض المستمر. الشارح ماذا يستزود من هذين؟ قال أجودهما عدم التعدي. يستجود ماذا؟ عدم التعدي. وماذا يقول بهذا عدم التعدي؟ راح يفصل هذا التفصيل اللي قررت لكم الخارج. قال وجوب الكفارة، والمقصود من الكفارة هنا الفدية لا الكفارة بالمعنى الاصطلاحي. وجوب الفدية مع التأخير لا لعذر، يعني إذا صار تأخير القضاء نتيجة استمرار السفر لا لعذر، فتجب ماذا؟ تجب الفدية مضافا إلى القضاء. ووجوب القضاء وحده شوكت مع دوامه، أي مع دوام العذر، مع دوام العذر، يعني هذا السفر استمر به لكن كان استمرار السفر مع العذر لا بلا عذر. ففصل بينما لو كان استمرار السفر لا لعذر، وبينما لو كان استمرار السفر لديه لعذر. فإذا بدون عذر فعند ذلك تجب عليه الفدية مضافة إلى القضاء، إذا لا مع العذر يجب عليه القضاء، يعني بعدما يرتفع منه العذر يجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها في السفر. المراد من الكفارة هنا كما قلت الفدية لا الكفارة بالمعنى الاصطلاحي. ينبغي التعرف على الفرق بين الكفارة بمعناها الاصطلاحي الفقهي وبين الفدية، يعني في موارد وقت الفقيه يعبر في الفدية وعندما يعبرون بالكفارة. الفرق بينهما أن الكفارة في واقعها جريمة شرعا، وأنها إنما شرعت لأجل محو الذنب أو تخفيفه على الخلاف، مما يختزل في معنى الكفارة يختزل عنوان وأمر الذنب، يعني لابد أكون ذنب، لابد أكون ذنب حتى يجي الشارع يوجب عليك الكفارة. بينما الفدية فإنما هي في حقيقته عوض وبدل، وأنها إنما تقع بدلا عن شيء، تعويض بدلا عن شيء وإن لم يكن ذلك الشيء ذنبا، وإن لم يكن ذلك الشيء ذنبا، كما ترى في وجوب الفدية على الشيخ والشيخة، فإن الفدية ليست إلا تعويض وعوض عن عدم الصوم من دون ذنب في البين أصلا، لأن الشارع آذن لهما بالإفطار، فأين الذنب حتى تجعل الفدية معناها نفس معنى الكفارة؟ فالفرق بهذا المعنى مقامنا من هذا القبيل، أنه شنو عذر موجود وياه، أن الإنسان معذور وأنه استمر به العذر، فما هنا ذنب حتى نقول بأنه تجب عليه الكفارة. فالمراد من الكفارة هنا الفدية. ثم قال رحمه الله: ولو برئ بينهما، بينهما أي بين رمضانين، لأنه الآن فرض الكلام كان شنو، أنه المرض استمر به إلى رمضان آخر، لو برئ بينهما فلا يخلو الحال، إما أن تهى إما أن استطاع على القضاء ولكن تهاون، أو لم يتهاون. فموضوعا كل موضوع له حكم. الآن برأ شوفي من مرضه، ما استمر المرض به إلا إلى رمضان آخر، قبل ما يجي رمضان آخر في رجب مثلا شوفي، قال إذا تهاون في القضاء، فشاهد لنا أنت بعد شوفي شوفيت من البرئت برأت من المرض يقدم على القضاء، لكن تهاون. التهاون في القضاء بأحد نحوين، إما بأن لم يعزم على القضاء في ذلك الوقت، إشارة إلى ذلك الوقت، في ذلك الوقت الذي برأ من المرض، هو مو برأ من المرض معناته استطاع القضاء، في ذلك الوقت هو عزم على أن لا أقضي. فعجيب عنده فالنوع من التجرؤ، أنه مع أنه مرضي ما استمر، مع أن الله شافاني، مع ذلك أنا أعزم، والعزم أمر يعني نفساني، وصمم على ماذا؟ على أنه لا أقضي شهر رمضان الذي فات مني بالمرض. هذا إما بهذا النحو يصبح تهاون، أو لا، أو عزم في السعة. الآن في شهر رجب شوفي، عزم على القضاء، حمد الله على أنه شوفي وعزم على أنه يقضي، ولكن بعد ذلك تهاون، قال شهر رجب هناك أكو حالة من للحار بعده، فأنتظر إلى شهر شعبان، انتظر إلى شهر شعبان وهو كان صحيحا سليما وقادر على القضاء، وأيضا تهاون إلى أن ضاق. قال فلما ضاق الوقت عزم على عدمه، بعدين من ضاق الوقت، فإذا ضاق الوقت فأنا أعزم على أن لا أقضي. فهذا يصدق عليه ماذا؟ عنوان التهاون. فالتهاون لو بالفرد الأول بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت أصلا، أو لا، أو عزم في السعة على القضاء لكن فلما ضاق الوقت عزم على عدمه، إن كان الأمر كذلك أي تهاون في البين. فالشارع ما يقصر معه، يقول فدا يعني يجب عليه أن يفدي عن كل يوم لمدة وقضاء، هم فدية وهم قضاء. ولو لم يتهاون، هذا عدم التهاون فيه أقوال وتفصيلات في المسألة بين المشهور وغير المشهورين.